بينما عندنا والليالي بها.
يا طيور السماء حلقي عليها، غردي كلنا سار نحو المنى. من هنا أشرقت قصة للهدى، واستفاق السنا والضياء من هنا.
هذا ما عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا في حلقة سابقة عن الحوار، وأنه حوار الفهم يقوم على مسألة الإنصات. تكلمنا عن حلقة عنوانها التفاهم. التفاهم والحوار مهمان، لكن هذه الأهمية مرتبطة وتقوم على أهمية مفهوم آخر، وهو أو مهارة أخرى، وهي الإنصات. الإنصات هو أن تسكت فقط، ليس هذا هو الإنصات، ولكن الإنصات ليس مجرد السكوت. الإنصات هو سكوت بوعي، سكوت بآداب، سكوت بنظام، سكوت بقوانين. كيف يكون الإنصات محققا للفهم؟ الإنصات لا يكون محققا للفهم إلا إذا ظهرت فيه أغلب هذه النقاط. النقطة الأولى، عندما تنصت بغرض الفهم، انظر تلقاء المتحدث، لها أثر نفسي عجيب. عندما تنظر تلقاء المتحدث، ليس بالضرورة بالنظر في عينيه، بعض الناس لا يتحمل النظر في عينيه، ولكن ننظر تلقاء المتحدث لتشعره أنك معه، وأن كلامه يقع منك موقع الاهتمام. إذا لم يشعر المتحدث أنك معه، سوف يضطر إلى رفع صوته أو يطلب منك الانتباه. وهذا يحصل مع الأطفال، فعندما لا تلتفت إليه أثناء الكلام، يقوم بلف وجهك إليه ويطلب منك أن تلتفت إليه، لأنه يعلم أنه بهذه الطريقة عندما تنظر إليه أنت تشعره بأنك تستمع إليه. فحتى يحكم عليك أنك تستمع بشكل جيد، انظر تلقاء المتحدث. الأمر الثاني، عندما تريد أن تنصت بشكل فعال يحقق الفهم وينجح الحوار، عليك أن لا تقاطع. ما المشكلة في المقاطعة؟ المقاطعة باختصار، عندما تتحدث إلى شخص بينك وبين 20 سنتي، فإنك تتحدث إليه بصوت عادي، لكن عندما تكون المسافة متر، فإنك ترفع صوتك. عندما تكون المسافة بينك وبين المتحدث 10 أمتار، سوف تضطر إلى رفع صوتك أكثر. وعندما تكون المسافة بينك وبين 100 متر، فإنك سوف تقوم بالصراخ من مسافة بعيدة حتى يسمعك. الذي نلاحظه أحيانا أن اثنين يتحاورون أو يتحاوران، وأثناء الحوار هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، وكأن بينهما 100 متر، والحقيقة ليس بينهما أكثر من 25 سنتيمتر. وش السبب؟ السبب المقاطعة. المقاطعة تجعل المسافة النفسية بين المتحاورين ضخمة، فتضطر ترفع صوتك، لأنك تقول ويقاطعك فتشعر أن صوتك ما وصل فترفع صوتك، فيقاطعك فتشعر أنه ما وصل فترفع صوتك، وهو كذلك. فالمقاطعة عبارة عن كأنك تضع بلوكة أو طوبة، فيقاطعك فيضع الثاني طوبة، فما عاد تصل الرسالة، تصبح الرسالة بينك وبينه حاجز نفسي كبير، مع أن المسافة الحسية قريبة. هذه مشكلة المقاطعة، أنها تشعر الآخر بأن صوته لم يصل، أو فكرته لم تصل، أو رسالته لم تصل. القاعدة الثانية، المهارة الثانية في الإنصات بعد النظر تلقاء المتحدث وعدم المقاطعة، ركز على المحتوى ولا تركز على الأداء. أنا أشكر أحد الأخوة لخص هذه النقاط في, 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 في مادة للتدريب بعنوان الشخصية المؤثرة، فيها كل هذه النقاط. هذه النقطة الثالثة، انظر ركز على المحتوى لا تركز على الأداء. ما المقصود؟ المحتوى والرسالة، الأداء الطريقة. يقول ركز على ماذا يريد، لا تركز على كيف تتكلم أو كيف تصرف. عندما تنصت إلى إنسان، الإنصات مسؤوليتنا نحن يا أخوة، ليس مسؤولية المتحدث. نحن نفترض في الناس أنهم يكونوا منصتين جيدين، لكن علينا نلتزم نحن بقواعد الإنصات. فعندما يأتي شخص يتحدث ويتحدث بطريقة غير لائقة، لا تنظر إلى طريقته، انظر إلى المحتوى الذي في داخل تلك الطريقة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي آتاك، لا من مال أبيك ولا من مال جدك. قطعا هذه الطريقة غير مناسبة، ولكن النبي التفت إلى فحوى الرسالة. فحوى الرسالة، يريد مالا، قال أعطوه. لم يجب على الأداء، الاستجابة الطبيعية للأداء منعه، إسكاته، إيقافه، لكن استجابة الطبيعية للرسالة أعطوه، فأعطاه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي إلا كرجل كانت له دابة فندت، يعني شردت وهربت، فطفق الناس يتبعونها فما زادوها إلا جفولة، هربت زيادة. فأتى صاحبها فلوح لها بشيء من الأرض، أي من عشب الأرض، فأقبلت إليه فأمسك بها. لو تركتكم وهذا الأعرابي لما تكافرا ولدخل النار. انظروا إلى كيف تم كسب كل ولاءات هذا الإنسان وقناعاته لمجرد أن أنصتنا إلى ما يريد وليس إلى الطريقة التي كان يتحدث به. الرابعة، لا تركز على العبارات المثيرة. العبارات المثيرة عبارات في أثناء الحوار غير لائقة، لا تركز على العبارات المثيرة. سنشرح العبارات المثيرة في الجزء المتبقي من هذه الحلقة.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
في هذا الجزء من الحلقة سوف نكمل ما يتعلق بمهارات الإنصات، وآخر ما توقفنا عليه في الجزء السابق هو لا تركز على الكلمات المثيرة، بمعنى يأتي كلمات فيها قبح أو فيها سب أو فيها احتقار فتفكر فيها وتنشغل بها وأنت منصت. إذا انشغلت بها هذه لها تأثير سلبي على الإنسان، هذه مثل القنابل الموقوتة تدخل الداخل ثم تنفجر، فعليك لا تركز، تجاهلها ولو كانت يقولها قاصدا، ولو كان يقولها ولا يحق لها أن يقولها، ولو كانت فعلا مؤذية، ولكنك لا تفكر فيها. يقصد أنك لا تفتح هذا الملف الآن، أجله حتى تحافظ على استرخائك وهدوءك. ثم بعد ذلك اطرح الأسئلة. طرح الأسئلة مهم جدا لتتأكد أنك فهمت. احنا قلنا هدف الإنصات ما هو؟ الفهم. فلذلك حتى تفهم اطرح أسئلة، أسئلة ملائمة، لأن هناك نوع من الأسئلة يسمى أسئلة التحقيق، أي أنك تسأل أسئلة تجعل الإنسان لا يستطيع أن يكمل حديثه، ولكن أسأل أسئلة فيما يشتبه عليك، أو اسأل أسئلة لتتأكد أن فهمك صحيح. بعد ذلك طرح الأسئلة سوف يوجهك بشكل جيد في فهم المراد وفهم الرسالة. بعد طرح الأسئلة قدم الملاحظات يعني والتنبيهات حتى تتأكد أن فهمك صحيح. ثم بعد ذلك قدم ملخص، قل أفهم من كلامك كذا، يبدو لي أني فهمت من كلامك أنك تريد كذا، أنك تركز على كذا، أنك متضايق من كذا، أنك لا تحب كذا، أنك تريد أن أبين كذا، أنك تريد تقديم كذا. هذه الإيجازات تبين الرسالة الحقيقية التي هي موجودة. المهارة الأخيرة، ركز على صوت المشاعر. ما الذي يريد أن يقوله بمشاعره ولم يقوله بلسانه؟ يريدك أن تستوعب ماذا؟ المرأة التي تقول لعمر بن الخطاب وتثني على زوجها أنه يقوم الليل ويصوم النهار، ما الرسالة النفسية والخفية داخل هذا الكلام؟ داخل هذا الكلام رسالة مهمة، أي أنه لا يتفرغ لزوجته، ففي النهار صائم وفي الليل قائم. هنا رسالة الرسالة ومحتوى داخل المحتوى. هذه تحتاج منك إلى تركيز جيد وإلى هدوء وإلى تتبع. أيضا حركات الجسم واليدين إذا كان لها دلالات فيمكنك أن تستفيد منها، ولكن لا تعول عليها كثيرا، لأن الدلالات تختلف من شخص إلى شخص، وبعض الناس يعني يعتبرها يقين في الحكم الآخرين، وهذه ليست يقينيات بل هي من الظنون أحيانا، فلا تركز عليها كثيرا. المهم أن هذه أغلب مهارات الإنصات التي نحقق بها فهم الآخرين لنفكر كيف نقودهم بعد ذلك حينما نفهمهم. هذا ما عندنا. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في حلقة ماضية تكلمنا عن الالتزام، وفي حلقة أخرى ماضية إذا تذكرون تكلمنا عن التعلم. التعلم والالتزام مع بعض، إذا التزم الإنسان بخطة ورافقها التعلم فإن هذا يولد إصرارا. الإصرار هو تكرار المحاولة مع التعلم. الإصرار تكرار المحاولة ولكن ليس بنفس الأخطاء، مع التعلم، بمعنى حذف الأخطاء والتعلم منها وإبدالها بخطوات جديدة أو مهارات جديدة أو مشاعر جديدة أو أدوات جديدة أو وسائل وأساليب جديدة أو توقيت أو تغيير في أي عنصر أو متغير من متغيرات الموقف الذي نحن نعالجه ونريد أن ننجح في معالجته. المهم في هذا أن الإصرار هو تكرار المحاولة. عندما نعجز عن تكرار المحاولة فقد أعلننا استسلامنا، أو بعبارة أخرى لغين الطموحات، أو بعبارة أكثر فظاعة تحولت الأهداف إلى أمنيات، وهذه مشكلة، لأن الإنسان إذا بقي يتمنى على الله الأماني فهذه صفة العاجز، فإن المؤمن كيس فطن، ولذلك العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالإنسان إذا أتبع نفسه هواها إذن هو أجل، هو ألغى مواصلته وإصراره. في هذا قصة يذكرون عن أحد الرجال في التاريخ أنه كان يلقب بالسكاكي لأن أبوه كان يسك النقود، وأراد أن يعود إلى طلب العلم. طلب العلم هو صغير ثم تركه، ثم كبرت سنه، ثم عاد وهو في الثلاثينات إلى حلقات العلم. كان أكبر من الذين معه وأقرانه الذين معه في التعلم، هو أكبرهم لكنه أقلهم معرفة وأقلهم إدراكا، وإن شئت قد يصفه البعض بأنه أكثرهم غباء، لكن لا يوجد شخص غبي مطلقا، إنما الغباء نسبي أمام قضية أو نسبي أمام موقف أو نسبي أمام فترة معينة، ولكن يتحول الإنسان يتجاوز تلك اللحظة التي كان يتصرف فيها تصرفا يسمى تصرفا غبيا، وإلا لا يوجد أغبياء. المهم أنه ذهب ليتعلم ولم يكن استيعابه كاستيعاب التلاميذ البقية، فكان الشيخ أعطاهم واجب وقال يا أولاد اكتبوا، فأخذ كل واحد منهم يكتب الواجب، والواجب هو قال الشيخ كذا، ثم يأتي التلميذ في اليوم الثاني ويقول قال الشيخ كذا وقلت كذا، ويصلح له شيخه ويعدل له أو يصححه أو يقره على ما كتب. وأملى كل التلاميذ واجبات وأعطى السكاكي هذا واجبا، فلما جاء في اليوم الثاني سمع من كل تلميذ وأخذ كل تلميذ يقرأ قال الشيخ كذا وقلت كذا، ثم يعلق عليها الشيخ ثم ينتقل إلى طالب آخر. وصل الدور إلى السكاكي، بطل قصتنا هذه، فقال سكاكي اقرأ، فبدل أن يقول قال الشيخ قال الكلب هل يطهر جلد الشيخ بالدباغة أم لا. والسؤال ما هو؟ أن الشيخ أعطى سؤال يقول هل يطهر جلد الكلب بالدباغة أم لا، لأن جلد الكلب لا يطهر بالدباغة على أساس أنها نجاسة ذاتي. فبدأ أن يقول قال الشيخ قال الكلب هل يطهر جلد الشيخ بالدباغة أم لا، فضحك التلاميذ وضحك الناس وأصبح سخرية المجلس. لم يتحمل هذا الموقف طبعا، أصيب بالإحباط، فخرج من مجلس العلم وأخذ يجول في الشوارع بلا فائدة. نظر مرة إلى الماء الذي يسقط من ميزاب أحد البيوت، والميزاب هو يعني أداة أو عبارة عن أنبوب طويل، إذا اجتمع الماء على سطح المنزل ينزل منه الماء حتى لا يتجمع على سطح المنزل، فإذا انتهى يبقى نقاط تقوم بالنزول كقطرات على الصخور التي في الطريق، فينزل هذا الماء على شكل قطرات، ولكنها اخترقت الصخر وتجاوزت هذا الصخر إلى الأرض. فقال أيهما أقسى، الصخر أم الماء؟ يقول هذا السكاكي الماء طري والصخر قاسي، لكن الماء تغلب على هذا الصخر القاسي. أين السر؟ السر ليس في قسوة الصخر ولا في ليونة الماء وطراوته، إنما الصخر إنما السر في التكرار. فلماذا لا أكرر أنا وأخترق صخر العجز وصخر الجهل والعقبات التي أمامي، ولو كنت أنا غضا طريا في أفكاري وفي معلوماتي؟ فعاد إلى حلقة العلم، وكل يوم قد يأتي بطامة مثل الأولى ومضحكة مثل الأولى، لكنه في الأخير أصبح من علماء اللغة وأصبح رمزا من رموز البلاغة في هذا المجال. لا تصدق أن رمزا من رموز البلاغة كان يفكر بهذه الطريقة، لا يفرق في حديثه بين الشيخ والكلب، لكن الإصرار جعله يخترق كل حواجز العجز وكل حواجز الإحباط وكل الرسائل التي تأتيه أثناء مرحلة العجز والإحباط. ما تبقى من موضوع الإصرار سوف نكمله في مثال نضربه تخيلي يعيننا كثيرا على إنضاج مسألة الإصرار في التعامل مع العقبات في الجزء المتبقي من الحلقة.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
الإصرار الإيجابي هو تكرار المحاولة مع التعلم، الإصرار السلبي هو تكرار المحاولة دون تعلم، الإصرار الإيجابي هو تكرار المحاولة مع التعلم ومع زيادة الدافعية ومع تحسين الصحة والبيئة النفسية. الإصرار السلبي تكرار المحاولة مع اليأس وتكرار المحاولة مع الإحباط، وهذا ما يجعل الإنسان يتوقف. المشكلة أن الإنسان إذا توقف في هدف معين مع شعوره بالعجز والإحباط وتردي حالته النفسية لا يمكن أن يحاول في مكان آخر ولا حتى مع قضية أخرى، لكن لو توقف في مكان ما لأنها اكتشف من التعلم أن هذا الطريق صعب بالنسبة لقدراته أو صعب بالنسبة للمدة الزمنية المتاحة، يمكنه أن ينتقل إلى مجال آخر وينجح، لأنه لا زال يحافظ على كفاءته النفسية أو لا زال يحافظ على حالته المزاجية، لا زال يحافظ على معنوياته. المهم أن الإصرار يجب أن لا يحطم المعنويات، أو أن العجز إذا حصل أن لا يحطم المعنويات. قد هناك فرق بين الحجز الإجرائي والعجز النفسي، العجز النفسي يلغي كل القدرات، أما العجز الإجرائي فهو يلغي الخطوات لكنه لا يلغي القدرات، وتبقى القدرات منطلقة في مكان آخر. قطرات الماء التي تصب من الميزاب على الصخر يمكن أن تصورها في مشهد تمثيلي، قطرات تريد أن تخترق الصخر، وأعلنت أن هناك مشروع اسمه اختراق الصخر، ولكن لابد من المبادرة ولابد أن تسقط القطرات مباشرة على الصخر ليتحطم. قطعا قطر الأولى والثانية والثالثة والمئة لن تؤثر في الصخر، ولكن من يبادر؟ فبادرت القطرة الأولى وسقطت على الصخر وتمزقت دون أن يحدث في الصخر أي تغير، ثم سقطت القطرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم المئة ثم المليون، وبعد عدد هائل من القطرات سقطت قطرة وتمزقت ولكن أخذت معها ذرة من ذرات الصخر، ثم أتت قطرة أخرى وأخذت ذرة أخرى، ثم أتت القطرة المليار وسقطت، ولكنها كانت آخر ذرة في الصخر، اخترقت الصخر، فاحتفلت القطرات المتبقية واحتفل الماء بأننا نجحنا في اختراق الصخر، وأتوا بجائزة ضخمة جدا وهو درع تذكاري للقطرة مليار التي اخترقت الصخر. وعندما جاءت القطرة مليار وتوجوها أمام الناس وأعطوها هذا الدرع، أخذته وكتبت في الأسفل مع التحية للقطرة الأولى التي سنت لنا طريق النجاح. الإصرار ثمرته تحديه في الحالة الأولى والخطوة الأولى التي نبدأها، ولن يكون هناك خطوة ثانية إذا ما كان خطوة أولى، ولن يكون هناك خطوة ألف إذا ما في خطوة أولى، لأن إذا ما في خطوة أولى لن يكون هناك أي خطوات أخرى. فالإصرار هو أن تنجح في الخطوة الأولى وتمارس نفس العملية من الكفاءة النفسية والإجرائية في النظر للخطوة الثانية. هذا ما عندنا، وإلى لقاء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في التاريخ الإسلامي قصة عن فتاة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت تحاور أمها حول مزج اللبن بالماء، إضافة الماء للبن عشان يصير أكثر ثم يباع، وهذا طبعا يكون غشا للناس. فتحاورت البنت مع أمها وقالت: يا أمي، لا تمزج اللبن بالماء، فإن عمر نهانا عن أن نمزج اللبن بالماء. قالت: إن عمر لا يرانا. قالت الفتاة: ولكن رب عمر يرانا. في هذه القصة كما تعلمون تنبيه إلى قضية الأمانة وقضية الرقابة، لكن كيف يمكننا أن نحلل هذا الموقف لنستفيد منه نحن بشكل عملي؟ الذي جعل من هذه الفتاة قادرة على أن تقف هذا الموقف وأن تقول هذا الكلام هي قضية الإحساس بالرقابة. قالت: إن رب عمر يرانا. الأمانة حس رقابي موجود عند الإنسان، متى ما فقد الإنسان حس الرقابي فقد الأمانة. شكل الأمانة، حال الأمانة، واقع الأمانة في الناس له حالتان. الحالة الأولى أن تكون الرقابة خارجية والإنسان يدفع إلى الأمانة دفعا، فلا يجد سبيلا إلى الخيانة أو إلى الغش أو إلى الفساد، وهنا تضيق الحدود وتضيق الفرص على الفساد وعلى الخيانة، وبالتالي يقوم الإنسان بالأمانة. كذلك إذا وجد عرف يحاسب ويحاكم، ووجد قوانين تحاسب وتحاكم، فإن الإنسان الذي يريد الأمانة ولو بحد معقول فإنه يمكنه أن يكون أمينا، لأن هناك من يعين. عندما لا يوجد رقابة مباشرة على الأعمال، ولا رقابة مباشرة على السلوك، ولا رقابة مباشرة علينا، فإن الإنسان يصبح بعيد عن هذه الرقابة، وبالتالي يظهر هنا حجم الأمان الحقيقي الذي يتحلى به الإنسان. يدخل هنا الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية أن تصبح أنت رقيبا على نفسك، ولا يمكنك أن تكون رقيبا على نفسك إذا لم يكن عندك معاني تساعدك على الرقابة. بمعنى أن كما أن هناك نظام من حولك يراقبك، وكما أن هناك فريق عمل وموظفون أو أجهزة معينة وأدوات تتمكن من رقابتك ومحاسبتك، تدفعك إلى أن تتصرف كما يتصرف الأمناء، ينبغي أن يكون في داخلك أيضا نفس الأدوار. هناك موظفون في الداخل يقومون بالرقابة، فهناك نسبة ومستوى من الخشية تقوم بالرقابة، مستوى من خشية الله عز وجل تمنعك، مستوى من الرجاء لما عند الله يمنعك، مستوى من الالتزام الشخصي بينك وبين الجهة التي تقوم بالعمل معه يمنعك، مستوى من علو الهمة واستشعار الشرف، شرف الرسالة والمهمة التي أنت فيها والوظيفة التي أنت فيها فيمنعك. هذه المعايير، هذه القيم المعيارية هي التي تمنحك وتعطيك حس الرقابة. إذا أردت أن ترفع حس الأمانة لديك، إذا كنت مثلا تعاني من هذه الجزئية وتجد صعوبة في الوفاء بمتطلباتك في الأمانة في كثير من القضايا، ما عليك إلا أن ترفع مؤشرات الخشية عندك، والخشية لا ترتفع إلا بالقراءة في القرآن والسنة وسير الذين كانوا يتقون الله ويخشون. العزوف عن هذه القضايا يعني أن هذا المؤشر سينخفض عنك عندك. لماذا؟ لا يوجد شيء يذكرك بالله عز وجل وعقوبته، ولا يذكرك بالله عز وجل ومثوبته. عندما يكون لديك رجاء عند رب العالمين يرتفع عندك الشعور بالخشية، فالخشية عبارة عن خوف وحب في آن واحد. عندما لا تعلم عن الله شيئا ولا عن صفاته ولا عن أسمائه، لن يكون هناك حس رقابي من أن الله السميع العليم المطلع. عندما لا تعلم العواقب، وأنا أقول عواقب أن لكل فعل عاقبة إما في الدنيا أو في الآخرة، فالمجازاة الكاملة في الآخرة، وتلغي من ذهنك الشعور بالعاقبة، فإن الحس الرقابي لديك سوف ينخفض. وعندما لا تستشعر من أنت وما مكانك وما الذي يراد منك وما أثر هذا العمل على الآخرين، ما أثره على جهاز الدولة بأكمله، ما أثره على الشركة بأكمله، ما أثره على المجتمع بأسره، ما أثره أحيانا على الأمة أو على البشر جميعا، إذا انخفض عندك هذا الشعور واستشعار العاقبة والآثار سوف يقل حس الرقابة. اختصار شديد، الأمانة ليست قضايا شعورية فقط، ليست إجرائية، فهي شعورية من جانب أن فيها خشية وفيها لذة عندما تمارسها، وفيها جانب إجرائي أنك يجب أن تفعل جانب الرقابة والمحاسبة لنفسك، وكل ما انخفض عندك هذا الحس يجب أن تحاول أن تتذكر بعض المعاني، بعض المدركات، بعض المواقف وبعض الشخصيات وبعض الرموز، حتى تستطيع أن تعيد لنفسك قوتها من جديد وتصبح رقيبا أنت على نفسك وتمتلك الرقابة الذاتية بالشكل الذي يبقيك في دائرة الفضيلة ودائرة السلوك الحسن.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
قبل قليل كنا نتكلم عن الأمانة، هي الحس الرقابي موجود في الداخل، ولكن إذا أردنا أن نؤهل إنسان يصبح أمينا، فكما أن الرقابة حس، أن الأمانة حس رقابي، فتأهيل الإنسان يعني زيادة الحس الرقابي لديه، وهذا يعني رفع مستوى المراقبة لله عز وجل والشعور بعلمه بكل شيء واستشعار أن الله عز وجل مطلع على ما نفعله سواء خفي على الآخرين أم لم يخف. ما الذي يزيد من هذا الشعور هو القراءة في أسماء الله عز وجل وصفاته، ولن تجد مصدرا حقيقيا ومصدرا ثريا ومصدرا منظما تنظيم معرفي جيد لرفع حس الرقابة لديك ولتعريفك بالله عز وجل من الوحي والقرآن الكريم. فأنت عندما تقرأ القرآن وأنت لا تبحث في القرآن إلا عن الله، ولا تحاول أن تتعلم في القرآن إلا عن الله، ولا تحاول أن ترفع من مستوى المعلومات والمعارف لديك إلا فيما يتعلق بالله عز وجل في القرآن، ستجد أنك لا تستطيع أن تقرأ القرآن كله دفعة واحدة، ولا تستطيع أن تختمه في الفترة التي كنت تختمه فيها، تجد أنك تتقدم ببطء، ببطء شديد باختصار. كما أن الملفات الضخمة والصعبة تنزيلها من الإنترنت وتحميلها يأخذ وقت طويل لأنها ثقيلة، فهذه المعاني المتعلقة بالله عز وجل معاني ضخمة على النفس لا يمكن استيعابها بهذه السرعة بالمرور السريع على القرآن إلا مع التكرار. ولكن إذا مررت عن القرآن قراءة آية آية وسورة سورة، تتأمل فقط، تسأل نفسك سؤال: ما الذي قاله الله عن نفسه ولماذا قاله؟ وماذا يريد مني أن أفهم؟ ما الذي قاله ولماذا قاله ولماذا يريد مني أن أفهم؟ سوف يرتفع لديك حس العلم أو يرتفع لديك منسوب المعرفة بالله عز وجل، وسوف يرتفع لديك الشعور بالمراقبة الداخلية وأن الله قريب منك علما وقريب منك قدرة وقريب منك أيضا كفالة وولاية. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد مكافأة يمكنها أن ترضي طموحات أي أمين، سوى لا يوجد أي مكافأة سوى أنه يشعر أنه مقدر عند خالقه ومقدر في شرعه جل وعلا. الأمناء دائما عملهم بينهم وبين أنفسهم، وإنجازاتهم إنجازات داخلية، كما أن الأمانة حس رقابي في الإنجاز الداخلي، في الداخل. إذن لن يكافئك أحد كمكافأة الله لك، عندما تعلم أن الله مطلع على الحسنة ولا يغفلها ولا يتركها ولا ينساها جل وعلا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومطلع على السيئة جل وعلا يحصيها ويسجلها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سوف يصبح لديك محفز قوي جدا للالتزام بالأمانة والالتزام بمعاييرها وأدواتها. وهذه الطريقة الوحيدة لصناعة الإنسان الأمين في أي مؤسسة، في أي شركة، عند أي عملية تأهيل أو تدريب، سوف تكون هذه الطريقة الفذة النافعة والأقوى على وجه العموم. هذا ما لدينا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يتبادر إلى ذهن الإنسان: لماذا كرم الله الإنسان؟ لماذا جعله مكرما على العالمين وعلى كل الخلائق؟ ولا شك أن الله عز وجل له مراد في هذا وله حكمة. الإنسان فضل على العالمين، الإنسان كرم. السؤال المطروح الآن: ما هي مظاهر هذا التكريم؟ وما هي الصور التي ظهر فيها هذا التكريم؟ ظهر التكريم في خلق آدم أولا، أن الله عز وجل خلقه بيده، ثم ظهر هذا التكريم كذلك في أن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، ثم بعد أن نفخ فيه من روحه علمه علما لم يعلمه الملائكة جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها. هذه المشاهد وتكريم الله عز وجل لآدم يدل على تكريمه لخلقه عليه السلام. السؤال: لماذا هذا التكريم؟ أسكنه الجنة وجعله فيها مكرما، لم ينتقل إلى الأرض إلا بسبب جاء من قبله هو. فلماذا هذا التكريم؟ لماذا هو أفضل من كل الخلائق؟ من مظاهر التكريم أن كل الخلائق تعبد الله عز وجل قهرا، فإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن الإنسان يعبد الله اختيارا. وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لك حرية الاختيار. لكن هناك قضية أخرى، أن هذا الاختيار ترتب عليه عقوبة أو عاقبة، فهناك عاقبة الاختيار، الاختيار الإسلام والطريق الصحيح، وهناك عاقبة الاختيار الكفر أو اختيار الطريق الخاطئ. مش من هذا الكلام أننا مررنا كخلق وبشر بحالة تكريم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد منا أن نكون في موضع الأهلية، بمعنى أننا نتصرف وفق هذا التكريم. فكما أنك شرفت وكما أنك كرمت، يجب أن تتصرف تصرفا شريفا. إذن القاعدة تقول أنه مقابل التشريف القدري، التشريف القدري جاء من الله عز وجل لا جهد لنا فيه، مقابل التشريف القدري هناك التشريف الشرعي أي السلوكي. فكما أن الله رفع من قدرك كمخلوق، فيفترض فيك أن ترفع من قدرك أنت كمتصرف وكفاعل يتصرف. أحبتي الكرام، لو كل إنسان استشعر أنه مختلف عن بقية الخلائق، وأن الدور المناط به والمطلوب منه مختلف عن بقية الخلائق، سوف يترفع في السلوك. قاعدة نفسية واضحة، أن من استشعر منزلته قام بالاختيار في السلوك، بمعنى أن أصبح سلوكه مختارا ليس عشوائيا، فلا يتدنى في السلوك. هناك بشر كثيرون ليسوا مسلمين، ولكن منهم من لا يشرب الخمر، ومنهم من لا يفعل الفاحشة، ومنهم من لا يسرق، ومنهم من لا يقبل الرشوة، يترفع عن ذلك لأنه يعتبر هذا العمل عملا دنيئا، وهو لا يريد أن يقع فيه. إذن هو يشعر بشرف المهمة التي أوكلت إليه، أو شرف خلقه، أو شرف كونه إنسان، أو شرف كونه متحضرا. هذه المعاني تساعد الإنسان على اختيار السلوك الجيد. المطلوب منا أننا نبحث عن كل ما يجعلنا نترفع عن هذه السلوكيات الخاطئة في حياتنا. يمكن للإنسان أن تمر عليه خيارات بين الكذب والصدق، وتمر عليه خيارات بين قبول الفاحشة أو ردها، وتمر عليه خيارات بين الظلم والعدل، وتمر عليه خيارات أيضا بين الأمانة والخيانة. إذا كان حس التشريف ظاهرا في نفسك، فإنك لن تقبل أن تتدنى إلى هذا السلوك الواطي ولو كنت أو كانت الفرصة متاحة لك. مجموعة من الناس أو مجموعة من الشباب ذهبوا إلى بلد من البلدان، وكانوا يريدون ممارسة بعض الأفعال الغير جيدة والغير مقبولة، لكن عندما علم الناس أن هؤلاء من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يعاملونهم معاملة خاصة بناء على ما ينتسبون إليه من تاريخ وما ينتسبون إليه من أمة. فهؤلاء في نظر الناس أحفاد الصحابة، وبدأوا يدعونهم إلى المساجد ويدعونهم إلى الجلسات ويكرمونهم ويتعاملون معهم تعاملا يليق بمن هم ينتمون إليهم. فيقول هذا الشاب: أحيوا فينا شعورنا بالانتماء إلى مجد شريف، وبالاجتماع إلى أمة عزيزة، وبالاجتماع إلى تاريخ من تاريخ السلوك الإنساني المميز. لما أحيوا في نفوسهم هذا الشعور، يقول استحيينا من أنفسهم، شعرنا أننا لا يليق بنا أن نتصرف هذه التصرفات السيئة، وقضينا تلك السياحة وتلك النزهة بسلوك مختلف تماما عما كان في أذهاننا. باختصار، إذا أردت أن تربي إنسانا، أحيي في قلبه الشعور بالشرف، شرف الخلقة، شرف التكليف، شرف الإسلام، شرف الانتماء بما يجعله يترفع عن سفاسف الأمور، ويقبل أن يكون مسلما حضاريا متقدما متطورا عالي الهمة. هذا ما عندنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
تحدثنا عن الشرف وعلاقته بالسلوك، أنه كلما استشعر الإنسان الشرف كلما ترفع في السلوك. لكن السؤال: ما الفرق بين هذا وبين الكبر؟ فالإنسان أحيانا يمتنع من كثير من السلوكيات بحجة أنه من دم خاص أو من فئة خاصة أو من طبقة خاصة. طيب ما الفرق؟ الفرق بكل بساطة أن استشعار الشرف يجعلك تترفع عن السلوك الدنيء والسلوك السيء، بينما الكبر يجعلك تترفع عن السلوك الحسن. ومن السلوك الحسن التواضع، ومن السلوك الحسن قبول النقد، ومن السلوك الحسن كذلك الاعتراف بالخطأ. فالكبر يمنعك من هذا. من السلوك الحسن قبول الحق أيا كان. فالكبر يمنع من هذه الأربعة كلها، بينما الشرف لا يمنع منها. الشرف يجعلك تمتنع من الجحود، الشرف يجعلك تمتنع من الكذب، الشرف يجعلك تمتنع من أن تتصرف تصرفا يميز الخلق بلا معيار شرعي. هذا الفرق بين الشعور بالكبر والشعور بالشرف. الأخوة المربين عليهم ينتبهوا إلى نقطة، أن في أثناء قواعد التربية وتربية الناس أن ينتبهوا إلى أن كلما حاولنا أن نعلم الناس وأن نرشدهم إلى بعض المعاني التي وردت في تاريخهم وبنائهم الإنساني، بعض المعاني التي وردت في تاريخهم الإيماني وفي تاريخ عقيدتهم، فإنه يشعرهم بالتميز. هذا التميز هو الذي يدفعهم إلى التميز الأخلاقي. لن نطلب من الناس تميز أخلاقي وهم لا يشعرون بتميز قدري، لن نطلب من الناس تميز أخلاقي وهم لا يشعرون كذلك بتميز سلوكي يسبقهم حتى يعودون إليه. كل دول العالم تسعى إلى أن تحيي في نفوس الناس الانتماء إلى تاريخ أو إلى حضارة، ولذلك يجمعون كل ما يمكن جمعه في المتاحف أو في الكتب أو في السير، من أجل أن يقولوا للجيل من أين أتيتم ومن أنتم. أنتم أتيتم خلقة من رب العالمين أيها المسلمون، وأنتم أبناء آدم، وسلالة آدم التي تبعته هم الأنبياء الكرام. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا هذه السلسلة الذهبية من الرسل والأنبياء، غيابها عن أذهان الناس، غيابها عن كيان الناس، هو الذي يسهل على الناس أن تقبل أن تتدنى في سلوكها وتتدنى كذلك في أفعالها. إعادة إحيائها في المقررات، إعادة إحيائها في المناهج، إعادة إحيائها في المجالس، في حواديت وحكايات البيوت وذكرها، هو الذي يجعل الناس يشعرون بأنهم لا تتسع أذهانهم ولا تتسع نفوسهم أن يتصرفوا تصرفا لا يليق بهذا الماضي وبهذا التاريخ الذي يفعلونه. كم يحتاج من الناشئة أن نعيد لهم رواية التاريخ بشكل يجعلهم أميز في الشعور وأميز في السلوك. تذكر دائما التميز القدري يقابله تميز شرعي. ولهذا أقول في نهاية هذا الكلام، احرص على أن تستذكر التميز القدري والتزم بالتميز الشرعي في سلوكك. هذا ما عندنا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قديما الناس كانوا يحتك بعضهم وكان يحتك بعضهم ببعض عند مورد الماء وعند أماكن الحصول على الرزق وأماكن الرعي وأماكن الصيد وأماكن البنيان وتقاطع الطرقات ومجاري المياه ومنابعها، وكان هذا محط ومكان الخلاف. الناس تريد أن تستوفي كل ما لها. هناك قضايا لا يقبل الناس فيها السعة، فإنهم لا يستطيعون أن يتنازلوا عن الماء، ولا يستطيع آخرون أن يتنازلوا عن المرعى من أجل مشيئته. ولهذا كانت تحصل الخلافات دائما حول هذه القضايا، وتقوم الحروب وتقوم المعارك. حتى اليوم على مستوى الدول القضايا حول ماذا؟ حول الموارد الطبيعية للأراضي، وحول المنافذ التجارية والمعابر والممرات، وحول الحدود التي تمثل مواقع استراتيجية أو نقاط استراتيجية، لأن الناس تشعر بعدم التسامح في هذه القضية. ولأن البشر سوف يعيش بعضهم مع بعض، ولأن الموارد بينهم مشتركة، ولأنه مطلوب منهم أن يستوعب بعضهم بعضا، فلابد من أداة أو شيء يعينهم على أنفسهم ويعينهم على ما يحصل بينهم المشكلات. فكان مشرعا للناس أن مبدأ السماح. السماحة باختصار ما هي؟ أن تجد السعة فيما وجد الناس فيه المشاحة، بمعنى أمر الناس تعودوا فيه أن يكونوا حادين وحريصين ويناقشوا ويحاسبوا، وأنت تجد سعة، يصبح عندك سعة في هذه القضية التي الناس يحاسبون فيها وأنت لا تحاسب فيها بالدقة نفسها، والناس عندهم مشاحة في هذه القضية وأنت عندك سماح. هذا المقصود بالسماحة. لكن السؤال، ما الحاجة إليه؟ أين نحتاجها؟ قطعا لن تحتاج السماحة في القضايا التي فيها سعة، فلن تكون في مكان واسع وتقول أخي أنا أريد، أنا رجل عندي سماحة وصدري رحب للجميع. ولكن عندما يأتي جار ويسكن بجوارك، هنا يتم اختبار سماحتك. إلى أي مدى أنت تمتلك هذا الحس السمح في التعامل؟ عندما يأتي الجار جنب الجار، فموقف السيارة لن يكفي للجميع. عندك أولاد لهم سيارات، وعنده أولاد لهم سيارات، فالموقف لن يكفي للجميع. هنا تظهر السماحة، هنا تظهر السماحة بين الجيران. عندما نأتي إلى أماكن الجلوس في المجالس، هنا تظهر السماحة، لأن ندرة في العرض وكثرة في الطلب. عندما يأتي بيع السلع الضرورية، هنا تأتي السماحة أن تأخذ قدر ما تحتاج وتترك الباقي للآخرين، بمعنى أنك لا تجمع كل ما هو موجود في السوق وتكنزه في بيتك والناس ينتظرون أسبوعا كاملا حتى يحصلوا على هذا الشيء، إذا كان توفير هذا الشيء لا يأتي إلا من أسبوع إلى أسبوع أو توفره يكون قليل. مرت علي الناس لحظات زاد فيها أو أصبح هناك أزمة في الدقيق، وأصبحت المخابز تبيع الخبز قليلا، يأتي البعض مبكرا ومعه صندوق كبير يريد أن يملأه لمدة أسبوع دون أن يفكر في الآخرين. هنا يظهر رصيدنا من السماحة، هنا الحاجة ماسة إلى أن نكون لدينا من السماحة ما يكفي لأن نأخذ ما نحتاجه ونترك شيئا للآخرين. أعرف أناسا وبعض الناس يقول أن هناك بعض العصيرات النادرة والمفيدة موجودة في المتجر، إذا أتيت لأخذ أخذ كمية، ولكن إذا رأيتها قليلة أكتفي بما يكفيني اليوم وغدا إلى أن يأتوا بشيء آخر. وتخيل شخص يأتي مع أولاده محتاجين لهذا النوع من العصيرات ومن الألبان فلا يجدونه، أريد أن أبقي لهم علبة أو علبتين. هذه السماحة. السماحة كذلك في ماذا؟ السماحة في القضايا والنقاشات. هناك بعض القضايا لا تستحق منا كل الخلاف ولا تستحق الحدية، يجب أن نقنع الآخرين بها أو لا يقتنعوا. القضية أوسع من ذلك، فيكون لدى الإنسان سماحة في قبول آراء أخرى في القضية، في قبول توجهات أخرى في القضية، لا سيما قضية حركة الناس، حركة الناس، سياسة الناس، توجيه الناس، دعوة الناس، هداية الناس، إرشاد الناس، مسألة فيها جزء كبير متغير. نعم هناك ثوابت، الشرع لا يقبل فيها النزاع، ليس نحن، نحن تبع لهذا الشرع، والشرع لا يقبل فيها النزاع، فنحن لا نتنازع ولا نناقش. ولكن هناك أمور فيها متغيرات تقبل وجهات النظر، تقبل الخلاف الفقهي، تقبل الخلاف الإجرائي والعملي، ولذلك تقبل وجهات النظر إذا كانت من منطلق شرعي والمراد منها هو الخير، علينا أن نقبل. إذا كنت لا تقتنع بتلك الفكرة لا تطبقها، طبقها، طبق ما تؤمن به، ولكن لا تقاطع الآخرين. عندك سماحة في أن يأخذوا مجال ويعملوا وتأخذ أنت مجالك وتعمل، بل أن الحضارة الحقيقية هي في كثرة الأدوار وكثرة المنتجات وتنوعها، فإن هذا يدل على حضارة المجتمع، لأن هناك أكثر من مدرسة تظهر في العلم المعين، أو تظهر أكثر من مدرسة في هذه القضية، مدارس كثيرة إرشادية، مدارس تربوية، مدارس دعوية، مدارس اقتصادية، مدارس مثلا في تطوير البنيان وطريقة إنشاء المدن وتطويرها، هناك مدارس متعددة. هذا التنوع والتناغم الحضاري لن يأتي إلا من السماح الموجودة في النفوس. لعلنا نكمل فيما تبقى من الحلقة.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
كيف نربي على السماح؟ للحاجة الماسة إلى هذا المبدأ أو إلى هذه القيمة في النفوس، فإننا بحاجة إلى أن نربي عليها الناشئة. الناشئة هم رجال الغد، وإذا كنا وقعنا نحن في مشكلات مردها إلى قلة الشعور بالسماحة وعدم ممارستها في واقعنا، فلا نريد من الجيل القادم أن يكون مفتقر إلى السماحة التي افتقرنا إليها بقدر قليل أو كثير بالنسبة لنا. المهم أن التربية عليها تكون من البداية، فلو أننا ندخل التلاميذ وندخل المتربين أيا كان مستواهم أو من هم تحت التدريب إذا كانوا غير طلاب في مواقف افتراضية يحصل فيها التعلم والإفاقة الذهنية بأنه يفهم تقنية السماحة ما هي، ثم يفهم أهميتها في الأدوار والأعمال ما هي، ثم يفهم بعد ذلك في هذه المواقف وطريقة التعلم يفهم أين يحتاج السماحة بشكل كبير وأين تقل الحاجة إليها. فكل واحدة من هذه المفاهيم تزيد فعاليتها في مكان وتقل الطلب عليها في مكان آخر. أين هي المواقف التي نحتاج فيها السماحة؟ نحتاج السماحة عندما تزدحم المهام، نحتاج السماحة عندما تتعارض الأفكار، نحتاج السماحة كذلك عندما تكون الموارد قليلة وشحيحة، نحتاج السماحة كذلك عندما تكون الأماكن ضيقة وغير كافية، نحتاج السماحة كذلك عندما تكون الأوقات أيضا لا تكفي لإنجاز أكثر الأعمال، فما الأعمال التي نبدأ بها؟ نحتاج السماحة عندما تقل القدرات، طبيب لا يستطيع أن يعالج كل المرضى ولكن هناك مرض دون مرض وهناك حاجة دون حاجة، عندما تقل كذلك الموارد. هذه الأماكن هي التي تحتاج فيها إلى إحياء حس السماحة. إذا لابد من إدخال المتعلمين في مواقف مثل هذه المواقف عن طريق الأنشطة، عن طريق ورش الأعمال، عن طريق المخيمات التربوية التي تجعلهم يعيشون هذا القدر من الندرة في بعض الأشياء حتى يقبل بعضهم بعضا ويقبل أن يؤدي بعضهم بعضا. جانب الآخر في التربية على السماحة زيادة الإدراك. السماحة جانب اللذة فيها معنوي، السماحة مكسبها معنوي أيضا، فلا يمكننا أن ننجح في السماحة إذا كنا نغلب جانب اللذة الحسية. فلابد أن يتربى الناس ويتربى المتربون ومن ندربهم من موظفين وغيرهم على اللذائذ المعنوية، لأن اللذائذ المعنوية يمكن أن نصرف منها مكافآت لا تنتهي. فيجد اللذة داخلية ويصبح الدافع داخلي في مسألة السماح، ويجد لذة في نفسه مجرد أن يكون سمحا يشعر بالارتياح ويشعر بأنه حصل على مكسب ذاتي بمجرد أن قام بمهمة من المهام في جو السماحة أو تسامح في قضية تعود فيها الناس ألا يتسامح. هذا ما عندنا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث عن الصلاة ليس بالحديث القليل، بل هو يحتاج إلى أحاديث وحلقات وجلسات ومشاريع أيضا، لكن ما نوجزه في هذه الحلقة سيكون بسيطا، لكن أتمنى أن يكون رئيسيا وركيزة للتفكير في مسألة الصلاة، وجه من وجوه الجمال في هذه الصلاة، وجماليات الصلاة متعددة. نسمع كثيرا عن يقول عندما تأتي إلى الصلاة فأنت تريد أن تتصل بالله عز وجل، بمعنى أنك تريد أن تربط قلبك أو تعلقه بالله عز وجل. أين فرضت الصلاة؟ تأخذ أهمية الشيء من الملابسات التي تحيط به عند تشريعه أو عند تنفيذه أو عند المحاسبة عليه. فعند تشريع الصلاة فرضت الصلاة في السماء السابعة، وهذا لقدرها ومنزلتها العظيمة، أن الله عز وجل فرضها على نبيه في الإسراء، في الإسراء والمعراج، حينما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. هناك فرضت الصلاة. الصلاة أيضا عند تنفيذها جعلت الركن الثاني من أركان الإسلام، وكان الصحابة لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، وتباينت حتى لما تباينت الآراء في حكم تارك الصلاة لم يختلف أحد على أن تارك الصلاة يرتكب كبيرة عظيمة، وأنه تاركها جحودا وتاركها عالما بوجوبها يكفر. ولكن هذا من حيث التطبيق، يبقى من حيث العاقبة، فإن تارك الصلاة لا يقبل عمله، لأنه أول ما يحاسب المرء من أمره ومن عمله الصلاة، فإن قبلت الصلاة وأخذ على ذلك سائر العمل. هنا يتبين لنا إلى أي مدى الصلاة تعتبر شيئا رئيسيا وشيئا أساسيا. بمجرد دخولك في الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يوجد عمل يمكنك أن تطبقه كمسلم غير الصلاة، أن تقوم بالصلاة لتشعر الآخرين، وتصبح الآن هويتك هوية المسلم الذي يمارس أعمالا هي من الدين. الصلاة أين فرضت؟ فرضت في السماء. ما الملابسات التي أحاطت بالفريضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن حزن كثيرا، ولكن الله عز وجل أراد تسليته فعرج به إلى السماء، وحين عرج به إلى السماء ووصل هناك إلى منزلة لم يبلغها حتى الملائكة كحتى جبريل، في هذا المكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي وصل إليه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن كان فيها من الولاية الإلهية والرعاية الإلهية والملكوت، وما فيها من المدارج وما فيها من الحالات يجعل الإنسان لا يوجد حزن يمكن أن يطغى على تلك الحالة التي فيها الإنسان. وبالتالي فإن الإنسان سوف يشعر بأنس لا كأي أنس، لا يوجد أنس يمكن أن ينافس أنس الله، أنس الإنسان بربه وخالقه. وحين يكون الإنسان في أنس بخالقه وشعور بقربه وعنايته وولايته ورعايته وكفالته، فإنه يتمنى ألا تتغير تلك الحالة. وحين يفكر أنه بعد قليل سوف يغادر المكان ويعود إلى الأرض، فأول سؤال يتبادر إلى الذهن، كيف يمكن أن يعود إلى هذا المكان مرة أخرى ويحظى بمكان يحظى به من الكمال والرعاية والعناية والقرب والرحمة والعطف والولاية؟ هذا الشعور الضخم الذي لا يشعر به إلا من وقفه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتكرر في الدنيا في المكان نفسه. ولهذا شرعت الصلاة لحكم كثيرة، لكن كان هناك شيء، إذا أردت يا محمد أن تكون في مقام قريب جدا من ذلك المقام وفي حالة وأنت على الأرض تشبه إلى حد كبير هذه الحالة، فما عليك إلا أن تذهب إلى محراب الصلاة، هناك تناجي ربك وتسأله وتقرأ القرآن، فبالقرآن تشعر أن الله يكلمك، فالقرآن كلام الله. وبالدعاء في الصلاة والذكر حقيقة أنت تحدث ربك وتكلمه وتناجيه، فكانت الصلاة معراجا آخر للإنسان. مهما كانت الهموم، مهما كانت الضغوط، مهما كانت الحالات التي يمر بها الإنسان، إذا احتجت إلى أن تقوم في مقام ينسي كل هموم الدنيا، وأن تقوم في مقام يشعرك بالقرب من الله عز وجل ودنوه منك وإقباله عليك ورعايته لك وولايته لك، فاذهب إلى محراب الصلاة وأنشئ صلاتك هناك، وافتح الباب بينك وبين خالقك وناجي ربك واسأله وأقرأ واتلو كلامه جل وعلا. حينما تندمج في الصلاة اندماجا حقيقيا وتكون فيها بوعي كامل وتشعر أنك تحدث ربك وتناجيه لا تناجي غيره ولا تتلذذ بمناجات غيره، حين تسبح فأنت تسبح له وتستشعر أنه يسمع تسبيحك ويراه وتستشعر أنك تدعوه بهذا التسبيح، وحين تقرأ القرآن في الصلاة تشعر أنك تقرأ كلام الله عز وجل كأنه ينزل عليك تلك اللحظة. هنا سوف تصل إلى مرحلة لا يمكن لحزن أن يغتال سعادتك تلك اللحظة، ولا يمكن لهموم أن تكون مسيطرة عليك في تلك اللحظة. سوف تشعر أنك في حالة استثنائية من الوقت، وفي حالة استثنائية من الشعور، وفي حالة استثنائية من التفكير، وفي حالة استثنائية من انسجام النفس واتصالها وقوتها. سوف تنظر للحياة بعد الصلاة بشكل مختلف. لعلنا في ما تبقى من الحلقة نكمل ما تبقى.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
ما الذي يجعلنا نعيش الصلاة كما ينبغي؟ الصلاة تؤدى نعم، لكن المطلوب إقامتها، إقامتها حقيقة. لها أركانها، لها واجباتها، لها سننها، لها ما فيها من الأحكام الفقهية. ينبغي خطوة أولى تعلم ذلك، فتعلم أركان الصلاة وكيف تؤديها بشكل مطمئن. هذا ينبغي تعلمه في الأصل، لكن عندما تدخل إلى الصلاة ما الذي يمنع الأفكار أن تغتالك؟ نعلم أن هذه مسألة شاقة لكنها لا تأتي إلا بالمجاهد. الصلاة لعظم قدرها وضخامة المعاني التي فيها والعطايا التي موجودة في الصلاة، ليس من السهل على الإنسان أن يأتي إلى هذا المكان يؤدي ثم يحصل على كل ما هو موجود. معلوم أن الجائزة دائما إذا كانت ضخمة فإن الأداء الذي تحصل به على الجائزة يكون ضخما أيضا، فالجهد بمقدار الهدية، الجهد بمقدار العطاء الذي سوف يكون بعد الجهد وبمقدار المكافأة. ما المطلوب؟ لا شك أن الله حين يطلب منا شيئا لن يكون مستحيلا، فهو سهل. صعب من أي ناحية؟ أنه يحتاج إلى التزام ويحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى محاولة، ولكنه سهل من حيث فكرته. كل ما في الموضوع أنك حين تنشئ الصلاة تخيل أنك تدعو الله عز وجل، بل عيش أنك تدعوه، أنت تناجيه بمعنى تخاطبه. لا يمكن للإنسان أن يكون في حالة تسريح أو في حالة شرود ذهن أثناء الدعاء. جرب كل الناس إذا رأيت أحد يرفع يده ويدعو في الغالب أنه لا يسرح، وفي الغالب أنه لا يشرد ذهنه ويكون حاضر الذهن. الصلاة دعاء وهي في الأصل الدعاء، فتأتي إلى الصلاة فتقرأ الفاتحة وكأنك تناجي ربك تخاطبه حقيقة، فتقول الحمد لله رب العالمين، وكأنك تنتظر جوابا من خالقك يقول حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم وكأنك تنتظر جوابا من الخالق يقول أثنى علي عبدي، ثم تنتظر جوابا مرة أخرى حين تقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، ثم تبقى في بقية الأذكار تتذكر وتتخيل وتستشعر جواب ربك لك حتى تقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي. تتذكر وتتخيل حقيقة وتعيش أن الله يرد عليك بهذا الجواب، أنها بينك وبينه، فلا عليك أنت أن تعبده وتستعينه سبحانه وتعالى على عبادك. وحين تقول اهدنا الصراط المستقيم توقف عندها، واعلم أنك لا يمكن أن تنجز شيئا في الحياة بلا هداية، واعلم أن الهداية بلغت إلى درجة من الأهمية ما يجعلها أساسية في موضوع الفاتحة والصلاة، ولعل في حلقة أخرى نناقش هذا. لكن تأتي إلى صراط الذين أنعمت عليهم، دع خيالك يسرح من الذين أنعم الله عليهم، إنهم أولياء الله وعباده المؤمنون، حتى تصل إلى نهاية الفاتحة. افعل ذلك مع كل ذكر من أذكار الصلاة، لن تجد فرصة لأن يشرد ذهنك ولأن تخرج من جو الصلاة. لماذا؟ لأنك تناجي، والمناجي لا يفقد الوعي أثناء المناجاة. هذا ما عندنا وإلى اللقاء.
هذا ما عندنا والليالي بها.
يا طيور السماء حلقي عليها، غردي كلنا سار نحو المنى، من هنا أشرقت قصة للهدى، واستفاق السنا والضياء من هنا.
هذا ما عندنا،
من هنا صار هذا المدى مشرقا، قيما حولها كل بدر رنا، وكما يتسامى عبير الندى معلنا بعد طول الدجى فجرنا.